الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. أنا أعتذر أولا عن وعد المكان، إن شاء الله الأخوة مسجد الهندي وعدونا قريبا خلال أسبوعين أو أقل إن شاء الله نرجع المكان القديم. الكلام أيها الأخوة مع الباب الأول من أبواب هذا الكتاب، كتاب مغن اللبيب. في المباحثة السابقة بينا أن هذا الكتاب قسمه المصنف إلى أبواب، جعل الباب الأول مختص بالمفردات، تفسير المفردات، هذا عنوان الباب، تفسير المفردات وبيان أحكامه. فواضح المفردات جمع مفرد، المفرد هذا له إطلاق في المنطق، له إطلاق وفي العربية في النحو له إطلاق، بل إطلاقا كلامي مع المفرد في النحو. تدرون المفرد عندما يطلق في النحو يراد به معاني عديدة، فتارة يطلق المفرد ويراد منه ما يقابل الجملة، وأخرى يطلق المفرد ويراد منه ما يقابل المثنى والجمع، وثالث يطلق المفرد ويراد منه ما يقابل المركب أو المضاف. هنا أنت عندما عنونت هذا الباب بباب تفسير المفردات، ماذا تعني بالمفردات؟ أي إطلاق من هذه الإطلاقات تريد بالمفرد؟ أقول هنا المراد بالمفرد المفرد الذي يقابل الجملة، لا المفرد الذي يقابل المثنى والجمع، ولا المفرد الذي يقابل المركب أو المضاف، بل مراده ماذا؟ بل مراده المفرد الذي يقابل ماذا؟ الجملة. ولأن هذا المفرد الذي يقابل الجملة يحتاج إلى بيان، بيّن ذلك، لأن المفرد عام وهو أراد الخاص، المصنف بيّن ماذا يريد بالمفرد، فقال مرادي بالمفرد مرادي ثلاثة مصادر: المفرد المبحوث عن تفسيره وعن بيان أحكامه في هذا الباب يراد به مصادر ثلاثة. المصداق الأول الحروف، المصداق الثاني واحدين شنو المراد بالحروف إن شاء الله، المصداق الثاني الأسماء والظروف المتضمنة معنى الحروف، هذا المصداق الثاني. المصداق الثالث وهذا على نحو القلة راح يتناول، راح تشوفون من خلال عبارته راح نشوف يظهر هذا جليا، بعض الأسماء وبعض الأفعال وإن لم تتضمن ماذا؟ معنى الحروف. فالمصادق ثلاثة أكررها سريعا: المصداق الأول المبحوث عنه ها هنا، والمندرج تحت عنوان المفرد الحروف. ثانيا المصداق الثاني الأسماء والظروف المتضمنة ماذا؟ معنى الحروف. ثالثا الأسماء والأفعال، بعض الأسماء والأفعال وإن لم تتضمن ماذا؟ معنى الحروف. واضح إن شاء الله، وراح يبين علة تناول هذه الأمور الثلاث. أما المصداق الأول الحروف، الحرب يا أخوان في العربية تارة يكون حرف مبنى وأخرى يكون حرف ماذا؟ معنى. حرف المبنى مثل الزاي في زيد، مثل الياء في زيد، مثل الدال في زيد، وهذه غير مبحوثها. القسم الثاني من الحروف حرف المعنى. ما المراد بحرف المعنى؟ حرف المعنى كلمة دلت على معنى وين؟ في غيرها. إذن من أجل أسوي مقارنة سريعة بين حرف المبنى وحرف المعنى، أولا حرف المبنى يدخل في تركيب الكلمات، فهو جزء من الكلمة وليس كلمة ماذا؟ مستقلة. بينما حرف المعنى هو كلمة مستقلة، كلمة برأسها. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني، حرف المبنى لا يدل على معنى في نفسه ولا يدل على معنى في غيره. نعم يدل مع غيره من الحروف المؤلفة للكلمة على معنى تلك الكلمة، إذن ليس له معنى استقلالي. هسه سواء كان بنفسها أو بغيره ليس له ذلك. بخلاف حرف المعنى فإن حرف المعنى له معنى، واضح من تسمية حرف المعنى، له معنى مستقل، لكن هذا المعنى المستقل لا يظهر إلا من خلال وجود طرفين. راح أمثل بمثال. مرة أقول هكذا، هذه بغداد، ومرة أقول مثال ثاني، مررت بزيد. تلاحظون بغداد اشتملت في أولها على حرف الباء، وبزيد أيضا توجد ماذا؟ مررت بزيد الباء، مررت توجد أيضا باء في بزيد. السؤال، ما هو الفارق بين الباءين؟ الباء الأولى في كلمة بغداد، سمعون إخوان ماذا نسميها؟ حرف مبنى. بينما الباء الثانية في قولي بزيد ماذا؟ حرف معنى. ولهذا الباء في بغداد ليست كلمة برأسها، بينما الباء في مررت بزيد ماذا؟ كلمة. ولما يقسم ابن مالك يقول واسم وفعل ثم حرف، الكلم مراد بالحرف، يا حرف، حرف المبنى أم حرف المعنى؟ حرف المعنى. الكلمة من نقول الكلمة على ثلاثة أقسام، اسم أو فعل أو حرف، مرادنا بالحرف، يا حرف، حرف المعنى. واضح إن شاء الله. إذن هذا هو المصداق الأول الذي يبحث عنه في هذا الباب. المصداق الثاني الأسماء وبعد والظروف المتضمنة معاني الحروف. بعد واضح من أقول معاني الحروف مرادي يا حروف بعد حروف المعاني، أما حروف المبنى أصلاً مطرودة. حروف الأسماء والظروف المتضمنة معاني الحروف، بالتالي الاسم المتضمن معنى الحار من الاستفهامية أو من الاستفهامية، ما الاستفهامية، من وما الاستفهاميتين تتضمنان معنى من معاني الحروف، فإن من وما الاستفهاميتين تتضمنان معنى الهمزة وهل، والهمزة وهل سمعون إخوان ماذا؟ حرف. كذلك من الأسماء المتضمنة معاني الحروف من الشرطية، هذه أمثلة مصاديق، أمثلة للمصداق الثاني، من الشرطية، فإن من الشرطية تتضمن معنى إن الشرطية، وإن الشرطية واضح ماذا؟ حار. واضح إن شاء الله. راح أبين العلة لماذا حصل الكلام في الباب الأول عن هذه المصادق الثلاثة. المصداق، لكن قبل ما أنتقل للمصداق الثالث، إيش قلت؟ الأسماء والظروف المتضمنة معنى الحروف. مثال الظروف حتى أقف هنا وقفة وأسأل الأخوة عنها. مثال الظروف المتضمنة معنى الحروف إذا، فإن إذا متضمنة لإن الشرطية، متضمنة لمعنى إن الشرطية، أنا عندما أقول إذا جاء زيد فأكرمه فإنها بمعنى إن جاء زيد ماذا فأكرم. هنا إذا ظرف، لكنها تضمنت معنى الحرف اللي هو إن الشرط. سؤال للأخوة، اتضح المصداق الثاني؟ إذا المصداق الثاني الذي يبحث عنه هنا، كل اسم أو ظرفين تضمن معنى الحرف. سؤال للأخوة، ما الداعي لهذا العطف؟ انت ايش قلت؟ المصداق الثاني الاسماء او الاسماء والظروف. الظرف جابون اخوان الكلمات في العربيه، لو اسم لو فعل لو الظرف، يندرج تحت اي قسم من الاقسام الثلاثه؟ تحت الاسم. فلماذا عطفت الظرف على الاسم مع أن الظرف داخل تحت الاسم؟ كان المفروض تكتفي تقول هكذا، المصداق الثاني الأسماء المتضمنة لمعاني الحروف، والظرف هو داخل تحت الاسم. لماذا عطفت مع أن العطف يقتضي ماذا؟ المغايرة، والحال أن الظرف لا يغاير الاسم، بل الظرف من أقسام واضح هذا التساؤل؟ هذا عنوانه تساؤل إشكال ما أدري جوابه. أقول لأن للظرف هنا خصوصية تختلف عن غيره من الأسماء عطفه، وهذا كثير في اصطلاحات النحاة، تجدهم في بعض الأحيان يعنونون مطلب من المطالب الأسماء والصفات مع أن الصفة ماذا؟ اسم، فهي داخلة تحت المعطوف عليه، داخلة في المعطوف عليه، إنما عطف الصفة أو يعطف الظرف في مقام على الاسم مع أن الصفة أو الظرف داخلان تحت الاسم في الوجود خصوصية في الصفة أو في الضاد. هذا يقولون عندما إن اجتمعا ماذا؟ افترقا. عندما يجتمع الضرب اللي هو قسم مع المقسام اللي هو ماذا؟ الاسم، فهذا دليل على التغاير بينهما. كلما هذا، يا ريت تقررون هذه القاعدة، كلما اجتمع القسم مع المقسام فهذا كاشف عن وجود ماذا؟ تغاير بينهما. وأما إذا اجتمع اختصرته، وأما إذا اختصرت على واحد منهما فهذا المقسام يكون جامعا لجميع الأقسام، يعني لا توجد خصوصية لواحد من الأقسام. هنا من عطف الضرب على الاسم فيفهم من هذا أن هناك خصوصية لمن؟ للضرب. واضح إن شاء الله أخوان. وأما المصداق التالي، قبل أن أنتقد للمصداق الثالث أسأل المصنف، أسأله هذا السؤال: لماذا؟ طبعا المصداق الثالث قلت لكم بأنه يذكره بنحو القلة. المصداقان الأساسيان ها هنا الحرف وما تضمن ماذا؟ معنى الحرف من الأسماء والظروف. ثم يذكر بنحو القلة ماذا؟ بعض الأسماء وبعض الحروف وإن لم تتضمن ماذا؟ معاند. بعض الأسماء وبعض الأفعال وإن لم تتضمن معاني الحروف. السؤال: لماذا خصصت الاسم والظرف بالذكر ها هنا؟ خوب المفرد في النحو الذي يقابل الجملة ماذا؟ يصدق على الصفة، يصدق على المبتدأ، يصدق على الخبر، يصدق على المفعول به، يصدق على المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. فلماذا خصصت هذين الاثنين من مصادق المفرد اللي هو الحروف وما تضمن معاني حروف من الأسماء والظروف؟ يقول: للحاجة الماسة لهذين المصداقين كما سيتضح. وأما المصداق الثالث من مصادق المفرد المعنون في هذا الباب، كذلك هذا الباب يقول المصنف قد يشتمل، ربما يشتمل بعد بنحو القلة أو بنحو الكثرة، بنحو القلة قد يشتمل على ماذا؟ على ذكر بعض الأسماء ككلا وكلتا، وبعض الأفعال كعدا وحاشا، وإن لم تكن متضمنة المن لمعاني الحروف. واضح إن شاء الله. هذه المقدمة التي يذكرها المصنف في أول الكتاب، ثم يقول: وسأبدأ بذكر هذه الحروف والأسماء والظروف مرتبا إياها على حروف الهجاء. يعني بما يبدأ أول حرف من حروف الهجاء ما هو؟ الألف. ممتاز. ويتسلسل في هذا إلى أن يصل إلى آخر الحروف. انطبق عبارة هذا المطلب، هاي مقدمة حتى أخوض في المطالب الأساسية. بل الكثير لا من الباب الأول، باب الأول في تفسير، باب الأول في تفسير المصطلح.
قل بسم الله الرحمن الرحيم وينحصر في ثمانية أبواب. الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها.
بل تفسير المفردات أي بيان معاني المفردات وذكر أحكامها، أحكام المفردات كالزيادة والحذف والإثبات يأتي ذلك مفصلا. بل يا شيخ
الباب الثاني في تفسير الجمل وذكر أقسامها وأحكامها.
بل هسه احنا إقرأها شيخنا، تحول لنا للمطلب البعد قال بيناه هذا بالمباحثة الأولى الباب الأول مباشرة. بل
واعلم أني
سأمثل
على ذكر الأبواب.
لا الباب الأول مباشرة
في تفسير المفردات في ذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها. وأعني بمفردات الحروف وما تضمن معناها من الأسماء والضمائر.
شوف لأن المفردات عام وهو يريد الخاص، جاء بكلمة ماذا؟ أعني. فالكلام لا يشمل ماذا؟ جميع المفردات، بل باب مخصوص من هذه المفردات، قسم مخصوص من هذه المفردات اللي هي أولا الحروف، ثانيا ما تضمن معنى الحروف.
فإنها المحتاجة إلى ذلك.
هذا أنا أخوار أحقق مع هذا، ما تضمن معنى الحروف، ما تضمن معنى الحروف من هاي من بيانية. شنو اللي يتضمن معنى الحروف؟ من الأسماء وال فإنها المحتاجة لذلك. الأخوة اللي دارسين بلاغة في مختصر المعاني، عندما يعرف الجزءان المبتدأ والخبر أقول المنطلق، هذا المثال إذا يذكره الأخوة بالمختصر، المنطلق زيد. نحن درسنا في علم النحو أن الأصل في المبتدأ أن يكون ماذا؟ معرفة. والأصل في الخبر أن يكون ماذا؟ نكرة. وبينا هذين الأصلين من أين جبناهم، ما هو السبب في أصالة المبتدأ في التعريف؟ قلنا لأن المبتدأ ماذا؟ محكوم عليه، والمحكوم عليه ينبغي أن يكون ماذا؟ معلوم. لماذا الأصل في الخبر أن يكون نكرة؟ قلنا لأن الخبر حكم، والحكم إذا كان معلوما للمخاطب بعد ينفع بشيء أم لا ينفع، فينبغي أن يكون ماذا؟ نكرة، حتى تحصل بالأخبار به ماذا؟ طيب. إذن الأصل في المبتدأ وفي الخبر أن يكون ماذا؟ أن يكون الأول مبتدأ والثاني
معرفة.
الأول معرفة والثاني نكرة. سؤال هنا ماذا قال؟ فإنها المحتاجة لذلك. هاي إن تدخل على المبتدأ والخبر، فاسمها وخبرها بالأصل ماذا كانا؟ مبتدأ وخبر. وين اسم إن؟
الهاء
اللي هو ضمير، والضمير معرفة لو نكرة
معرفة.
كتبوا الهاء اسم إن مبتدأ بالأصل، خبرها خبر إن وين؟ المحتاج. خبر إن اللي كان بالأصل ماذا؟ خبر لإن لو خبر للمبتدأ؟ خبر للمبتدأ. شنو مزية هذه الجملة التي بين يدي؟ اسمها وخبرها، اسم إن وخبرها ماذا؟ معرفتان. يعني المبتدأ والخبر ماذا؟ معرفتان. السؤال: عندما نخرج عن الأصل في الخبر، الأصل في الخبر أن يكون ماذا؟ نكرة. فلو جئنا بالخبر ماذا؟ معرفة، والمبتدأ ماذا؟ معرفة. هذا تعريف للجزئين، لجزئي الجملة، هم المبتدأ معرفة وهم الخبر ماذا؟ معرفة، وذلك بأن نتنازل عن الأصل في الخبر. سؤال: هذا بالي في أول باب المسند إليه في باب في كتاب المختصر، تعريف الجزئين جزئي الجملة يعني المبتدأ والخبر ماذا يفيد؟ عندما يقول المنطلق ماذا؟ زيدون. هنا الجملة الاسمية التي عرف جزءها ماذا تفيد؟ تفيد الحاصر. تفيد ماذا؟ الحاصر. فأكتب هنا حتى أقرر إشكال على المصنف، أكتب فإنها، أريد الهاء تعودوا للهاء في إنها، الهاء عاد على ماذا؟ على الحروف وبعد وما تضمن معنى الحروف من الأسماء والظروف. فكان المناسب، هذا إشكال رقم واحد، فكان المناسب أن لا يقول فإنها، وإنما ماذا يقول؟ فإنهما، يا هم فإنهما الحروف وبعد وما تضمن معنى الحروف. هذا إشكال رقم واحد. هسه هذا المشي للمصنف لأجل حرارة الجو. بعد أنت ماذا قلت؟ فإنها أو فإنهما المحتاجان لذلك، لذلك المن، لذلك التفسير وبيان المعنى. إذن إيه لا لا، إحنا صوب أشكلنا على العبارة، تريدون تخلون العبارة المفروض، لأن الهاء عائدة مو على الحروف فقط أخوان، وإنما على ماذا؟ على الحروف وبعد وما تضمن. فالمفروض ماذا يقول؟ فإنهما المحتاجان لذلك 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 لذلك. شنو المراد لذلك؟ لذلك التفسير ولذلك البيان. وقلت قبل قليل أن تعريف الجزئين يفيد ماذا؟ يفيد ماذا؟ الحاصر. شنو معنى ذلك؟ أن الحروف وما تضمن معنى الحروف هما المحتاجان لذلك التفسير حصراً. هاي حصراً منين جبتها؟ ما قال المصنف. أقول هذه مستفادة من تعريف الجزئين. إذن سؤال، حتى هذا حتى تمهيد لإشكال سيأتي على عبارة المصنف. إذن المحتاج إلى تفسير وبيان المعنى وذكر الحكم فقط وفقط وفقط. شنو فقط وفقط وفقط؟ أولا الحروف وبعد وثانيا ما. هاي منين جبتها فقط وفقط وفقط؟ من الحاصر الذي دل عليه ماذا؟ تعريف الجزئين، عبارة المصنف. بلش هذا تمهيد، لحد الآن أنا ما راح أشكل. بلش.
فإنها المحتاجة إلى ذلك، وقد رتبتها على حروف المعجم ليسهل تناولها.
وقد رتبتها، رتبت من هذه المفردات على ماذا؟ على حروف المعجم، يعني على حروف الهجاء. هنا حروف المعجم، ترى اخوان جزء كبير احنا من الشرح راح يكون اثناء تطبيق العباره، فارجو الانتباه. بعض المطالب احنا ما راح نشير لها اثناء الشرح، وانما عندما عند تطبيق العباره. ايش قال؟ رتبتها، رتبت هذه المفردات الحروف وما تضمن معناها على ماذا؟ على حروف الهجاء، بدأ بالألف وانتهى على حروف الهجاء، على حروف المعجم. الإعجام في اللغة التنقيط، الإعجام في اللغة ماذا؟ والتنقيط أسألكم، قال حروف المعجم، حروف المعجم مضاف ومضاف إليه، أسألكم أولا وثانيا، والتنقيط هل يمكن أن ينصب على الحروف أم لا ولماذا؟ هذا السؤال رقم واحد، أريد واحد من الأخوة يجاوب. يمكن أن ينصب؟ بعد أقول الإعجام اللي فسرناه بالتنقيط لا يمكن أن ينصب على الحرف، لماذا؟ الأخوة إذا يذكرون تعريف الحرف حتى على مستوى الأجرومي بينها، يقولون الحرف هو الصوت ماذا؟ على بعض المقاطع صوت الحرف ماذا؟ الحرف ماذا؟ صوت، والصوت ينقط أم لا ينقط؟ الذي ينقط الخط، كتابة الحرف، خط الحرف هو الذي ماذا؟ ينقط. إذن هناك محذوف، الأصل في هذه الإضافة هكذا، وقد رتبتها على حروف الخط المعجم، فإن الخط هو الذي ينقب، فهذا من باب حذف الموصوف بين قوسين الخاف، سمعونه ماذا؟ وأقامة الصفة مقامه، هذا واحد. ثانيا إشكال، واضح واضح هذا التعليق وهذا الإشكال. إذن الأصل في حروف المعجم حروف الخط المعجم، لأن الحروف أصوات والأصوات ماذا؟ لا تنقط، بل الذي ينقب هو الخط، فالأصل حروف الخط المعجم، فحذف المضاف اللي هو الموصوف وأقام ماذا؟ الصفة، هذا من حذف الموصوف وأقامة الصفة مقام، هذا واحد. ثانيا يقول رتبتها على الحروف المعجمة على الحروف المنقطة، وأنا سأل الشيخ محمد أجاب قال المراد بالحروف المعجمة حروف الهجاء، أسألكم حروف الهجاء كلها منقطة؟ جاوبون إخوان، الدال منقطة؟ جاوبون، الألف منقطة؟ اللام، الراء، هذه كلها ليست ماذا؟ منقطة، فكيف نرفع هذا الإشكال؟ قال رتبتها على حروف الحروف المنقطة، خلينا نسامح بالعبارة، والحال أن حروف وقلنا مرادة بالحروف المنقطة أي حروف الهجاء، والحال أن حروف الهجاء ليست كلها منقطة. أقول حروف الهجاء، حروف الهجاء يا أخوان وقع الخلاف فيها، هل هي 29 أم 28؟ المشهور ذهب إلى أن الحروف ماذا؟ 29 ماذا؟ فجعل هاي انتبهوا الاخوان ليه صارت 29، جعل الهمزة حرفا برأسه والالف ماذا؟ حرفا برأسه. ترى اكو فارق اخوان بين الهمزة وبين الالف. يعني بالمثال من اقول احمد او من اقول كتاب مثلا او عامر، اول احمد الحرف الموجود في اول احمد هل هو عين الحرف الموجود في كلمة عامر، هذا الحرف ما قبل الاخير ام لا؟ هذا غير ذاك. المشهور قال اول احمد حرف والحرف اللي قبل الاخير في عامر ماذا؟ حرف اخر. اول احمد همزه. وهو حرف متحرك لهذا صح الابتداء به، بينما ما قبل الأخير في عامر حرف آخر وهو ساكن لهذا لا يصح الابتداء به. لهذا أخطأ من قال أن الموجود في أول أحمد هو الألف كما ذهب إلى ذلك المفرد، سأذكر هذا الرأي إن شاء الله. وإلا لو كانت الأول أحمد ألف، الألف ماذا؟ ساكن، والساكن لا يبتدأ به. إذن من قال بأن حروف الهجاء 29 ذهب إلى أن الهمزة حرف والألف ماذا؟ حرف آخر. هذا رأي المشهور. في قبال هذا الرأي رأي للمبرز. المبرد ماذا قال؟ قال لا، الهمزة والألف ليسا حرفين بل هما ماذا؟ بل هما حرف واحد. يا أبا ما دليلك على هذا؟ يقول لأن الهمزة لا تصلح أن تكون حرفا مستقلا لأنها، هذا دليل على عدم صلاحية الهمزة لأن تكون حرفا مستقلا، لأنها تنقلب واوا وتنقلب ياء وتنقلب ألفا، ويمكن ماذا؟ كذلك يمكن ماذا؟ يمكن أن تحرف. سامعين في كتاب الشرائع شو نقول احنا؟
شرائع.
قلبنا الهمزة ماذا؟ يعني. إذن المبرد يقول هكذا، إذن لأن الهمزة هذه غير ثابتة فيمكن أن تنقلب ياء أو واو أو ألفان، ولأنها يمكن أن تحذف أنا المبرد لا أجعلها ماذا؟ حرفا مستقلا، بل هي عين. وحينئذٍ على رأي المبرد ومن يقول برأيه الحروف ايش قد تصير اخوان؟ جاوبوني. 8. واضح ان شاء الله السؤال. هسه سواء قلنا بال29 كما ذهب المشهور او قلنا بال28 كما ذهب المبرد، هذه الحروف حروف الهجاء مع قطع النظر عن عددها ليست كلها معجمة، ليست كلها منقطة، وأنت قلت سأرتبها على حروف المعجم، كان ينبغي بك أن تقول ماذا؟ على حروف الهجاء وليس على حروف المعجم. لماذا؟ لأن الحروف ليست كلها أو كلها ماذا؟ منقطة. شنو الجواب الدفع عن هذا إشكال نقول أن المصنفة إنما قال حروف المعجم مع أن الحروف العربية ليست كلها منقطة معجمة تغليبا للمنقط للمعجم على ماذا؟ على غير المنقط والمعجم. فإن الحروف المنقطة المعجمة 15 تبقى الحروف غير المعجمة غير المنقطة. إن كنا نقول بأن حروف الهجاء 29 فهي اشقد
14.
وإن كنا نقول بمقالة المبرد من أن حروف الهجاء 28 فغير المنقطة اشقد
13.
واضح إن شاء الله؟ على القولين أيهما أكثر المنقط أم غير المنقط؟ المنقط. لهذا غلب المصنف هنا المنقط على غير المنقط. كما نقول القمران، ماذا نعني بالقمرين؟ جاوبون إخوان، شمس والقمر. نقول الحسنان عليهما السلام، ماذا نعني بالحسنين؟
حسن والحسن.
وهكذا الأبوان، ماذا نعني بالأبوين؟
الأم والأب.
لماذا نقول الأبوان؟ تغليبا. هاي من الموارد النادرة أقول التي يغلب فيها الرجل على المرأة واقعا من الموارد، وإلا جرت العادة ماذا على تغليبي؟ المرأة على الرجل. إلا في موارد لو التفتت إليها النساء لفعلت ما فعلت، بل انطبق من كلمة.
وربما ذكرت أسماء غير تلك وأفعالا لمسيس الحاجة إلى شرحها.
وربما ذكرت أسماء غير تلك، شنو غير تلك؟ أريد واحد يقول لي غير تلك. غير تلك غير الحروف والأسماء والظروف المتضمنة لمعاني الحروف، وكذلك أفعالا غير تلك. السؤال إيش قال؟ لمسيسي، هاي لام التعليل، لمسيسي الحاجة إليها. هذا راح أشكل، أريد واحد يشكل، وإذا ما قدرت أنا أشكل، يشكل بما محدت له من الإشكال. أقول أنت عندما تحدثت عن المصداقين الأول والثاني قلت فإنها هاي فاء السببية لأنها المحتاجة، وقلنا تعريف الجزئين ماذا يفيد؟
الحصر.
لأن المصداقين الأول والثاني المحتاجة حصراً إلى التفسير. ذكرت المصداقين الأول والثاني لكنك عدت بعد ذلك وذكرت ماذا؟ مصداقاً ثالثا، والحال أن الحاجة مختصة ومنحصرة بما؟ بالمصداقين ماذا؟ الأول والثاني. فذكروا هذا الإشكال، فذكروا المصداق الثالث ينافي الحاصر المستفاد من تعريف الجزئين. هذا إشكالنا على ابن هشام. شنو الجواب؟ لمسيس الحاجة. شنو معنى لمسيس الحاجة؟ أقول أحسنتم سيدنا، أقول نحن عندما جئنا بالمصداق الثالث فهذا الإتيان لا ينافي الحصر السابق ذكر. لماذا لا ينافي؟ لأن الحصر كان يشير إلى الحاجة الكاملة والتامة، فإنها المحتاجة ماذا؟ حاجة تامة إلى التفسير. وأما هنا فالحاجة ماذا؟
أدول لهذا شعبر، ما عبر للحاجة الماسة، وإنما ماذا عبر؟ لمسيس الحاجة. إذن هذا ذكر المصداق الثالث لا ينافي الحاصر، والاختصاص اختصاص الحاجة بالمصداقين الأول والثاني. بلش حرف الألف العشر بعد أنا إن شاء الله أكمل أو أبدأ بحرف الأول إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
عفو شيخنا، هذا الحصر يلتزم به المصنف، هذا الحصر اللي تفضلت به يلتزم به المصنف، هو الحصر ايش وقت عندنا يفيد غير تعريف المسند اليه مع تقديمه يفيد الحصر؟
لا لا لا، هسه انت من ترجع للمختصر ان شاء
الله. لا انا لا العفو مو كتابه، المختصر مو كتاب المصنف، على مود انا اقول.
لا لا لا، هو بشكل عام، بشكل عام مو خصوص هسه احنا من نقول من اقول لك ارجع الى كتاب المختصر، لا اقصد بالمختصر كدليل، لا اقول هم اجمعوا بشكل عام على ان تعريف الجزء اي ماذا
سؤال تعريف الجزء مطلقا حتى وكان ضمير وغيره دولا
اي لا عام عام عام
مو شيخنا لا بد ان يكون التقديم مع تعريفه باللام باللام العالم زيد.
لا لا هسه انا فاهم مساله المنطلق زيد مو هيك شيء.
ايه
هذا هذا
هو هذا نفس الكلام.
لا لا
اضاف تقديمه مع تعريفه.
انا الحاصر هاي من ترجع خصائص مثلا الوظائف المسند والمسند اليه راح تلقاها بغض النظر عن الكتاب، بس حتى لا تقول يستدل هذا يعتمد على كتاب. مره انا استفيد الحاصر من تعريف الجزئي، ومره استفيد الحاصر من تقديم المسند على المسند مع قطع النظر. نحن لا نشترط الاثنين سويا، مره انا اشترط الاثنين سويا، هم تعريف الجزئين وهم ماذا